خير البرية والتقى محرابه، تسمو محبته على الألحان. أزكى رسول بالهدى قد جاءنا، وخليل رب الواحد الرحمن. صلى عليه الرب في عليائه، إذ زانه بالصدق والإيمان. والله أعلى شأنه في آيه، ولدينه يعلو على الأديان.
هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد. تزود جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة. جوال زاد، Enlightening your life. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. والآن خدمة جديدة، قناة زاد الصوتية، تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. للاشتراك ارسل 5 إلى الرقم 8600 لمشتركي الجوال، و6868 لمشتركي موبايلي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته الاجتماعية، وهو قدوتنا وأسوتنا عليه الصلاة والسلام. عرفنا طرفا من سيرته مع أهله، وكذلك من حاله مع أولاده وأحفاده، ونتابع الكلام مع أحواله عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء الأبناء والأحفاد الذين تعامل معهم تعاملا مبنيا على الرأفة والرحمة واللين والمراعاة لهم. وهذا الطفل الصغير الذي يحتاج إلى الحب والعطف والحنان، ويحتاج إلى اللعب والطعام والشراب، وكل ذلك مهم في بناء شخصيته. وقد كان عليه الصلاة والسلام شديد التفقد والاشتياق لأحفاده، فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار، لا يكلمني ولا أكلمه، حتى جاء سوق بني قينقاع، ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة، فقال: أثم لكع؟ أثم لكع؟ واللكع يطلق على الصغير، يعني حسناً. فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخاباً، والسخاب قلادة من القرنفل والمسك والعود ونحوها من أخلاط الطيب، تجعل في رقبة الصبيان والبنات الصغيرات من الجواري. فلم يلبث أن جاء الحسن يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه، وأحبب من يحبه. قال أبو هريرة: فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. رواه البخاري ومسلم. هذا فيه ملاعبة الصبيان وتفقد الصبيان ومداعبة الأحفاد والرحمة بهم واللطف واستعمال التواضع معهم. وقال النووي رحمه الله في فوائد الحديث: وفيه جواز إلباس الصبيان القلائد والسخب ونحوها من الزينة، طبعا ليس الذهب للذكور، لا، لكن هذه قلائد فيها أخلاط، طيب، رنفل، ريحان، مسك ونحو ذلك، وفيها استحباب تنظيف الأطفال وتطيب الأطفال، لأن مثل هؤلاء يقضي الواحد حاجته ولا يشعر بشيء. ولذلك كان في تنظيفهم وتطييبهم قبل تقديمهم لأهل الفضل، لو زارك أحد من أهل العلم والفضل وأردت أن تقدم له طفلك الصغير فيكون من تغسيله وتطييبه وتنظيفه مثل ما ورد في هذه السنة. وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم حفيديه ريحانته من الدنيا، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا. رواه البخاري. ومعنى ريحانتاي يعني أن الله أكرمني بهما وحباني، لأن الأولاد يشمون ويقبلون، فكأنهم من جملة الرياحين. ثبت في السنة شم الأولاد، أن يشمه ويقبل الولد كذلك. ولذلك قال ريحانتاي، نصيبي من الريحان الدنيوي من جملة الرياحين. وكان عليه الصلاة والسلام يقبل أطفاله ويضمهم إلى صدره. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده أعرابي يقال له الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. رواه البخاري. وفي هذا الجواب إشارة إلى أن تقبيل الولد والأهل إنما يكون للشفقة والرحمة، وكذلك الضم والشم والمعانقة. وكان عليه الصلاة والسلام يحمل من أحفاده على عاتقه، ومن ذلك ما أخبر به أبو هريرة رضي الله عنه عن منظر رآه، فقال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه حسن وحسين، هذا على عاتقه وهذا على عاتقه، وهو يلثم هذا مرة ويلثم هذا مرة، حتى انتهى إلينا. فقال له رجل: يا رسول الله، إنك تحبهما؟ فقال: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. رواه أحمد وصححه الألباني. كان يسيل لعاب الطفل عليه ولا يغضب من ذلك عليه الصلاة والسلام ولا يتغير. فقال أبو هريرة رضي الله عنه وهو شديد الملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام في أحواله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسين ابن علي على عاتقه ولعابه يسيل عليه. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وفيه ملاطفة الصبيان ورحمتهم ومماستهم، فيه حملهم ومداعبتهم، بل وصلت المسألة إلى ما حدث به معاوية رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمص لسانه أو شفته، يعني الحسن بن علي، وإنه لن يعذب لسان أو شفتان مصهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد أيضا وإسناده صحيح. فهذا الطفل الصغير من ريق النبي عليه الصلاة والسلام المبارك كان له نصيب. كان عليه الصلاة والسلام يركبهم معه على دابته أيضا. فعن عبد الله بن جعفر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه، فسبق بي إليه فحملني بين يديه، ثم جيء بأحد ابني فاطمة، يعني الحسن أو الحسين، فأردفه خلفه. رواه مسلم. وعن إياس بن سلمة عن أبيه قال: لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدامه وهذا خلفه. رواه مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يضحك الصبيان. فعن سعيد بن أبي راشد أن يعلى بن مرة حدثهم أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام دعوا إليه، فإذا حسين يلعب في السكة، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم وبسط يديه، فجعل الغلام يفر ها هنا وها هنا ويضحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه، حاصره أخذه، فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه فقبله وقال حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. رواه ابن ماجه والترمذي مختصرا وصححه الألباني. ومعنى في فأس رأسه يعني في طرف مؤخره المنتشر على القفة، حسين مني وأنا من حسين، بيننا من الاتحاد والاتصال ما يصح أن يقال إن كل واحد منا من الآخر. وحسين سبط من الأسباط يعني أمة من الأمم في الخير، لأن الأسباط أولاد إسحاق ابن إبراهيم ابن الخليل ابن إبراهيم الخليل عليه السلام، كانوا بمنزلة القبائل في بني إسرائيل، كانوا بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل. ويحتمل أن يكون المراد أنه يتشعب من الحسين قبيلة ويكون من نسله خلق كثير، فيكون هذا إشارة إلى أن نسله يكون أكثر وأبقى، وكان الأمر كذلك، فقد كان من ذرية الحسين رضي الله عنه أكثر مما كان من ذرية الحسن. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو لهم بالرحمة، فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن على فخذه الأخرى، ثم يضمهما ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. رواه البخاري. وإذا أتى شيء من الهدايا سارع بإعطاء إليهم، لما كان الهدية من أثر طيب في النفس البشرية وفي نفوس الأطفال أكثر وأكبر وقعا، فكان عليه الصلاة والسلام يعطيهم. فقالت عائشة رضي الله عنها: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له، فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي، قالت: فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه، والرجال لا يلبسون الذهب، أو ببعض أصابعه، ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص. ومن تكون هذه؟ حفيدته، بنت ابنته. أي البنات؟ بنت زينب. فقال: تحلي بهذا يا بنية. رواه أبو داود حسنه الألباني. كان عليه الصلاة والسلام يربي الصغار، من تربيته لهم أنه كان يكفهم عن المحرمات من الصغر. ولذلك لما أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه وهو صغير تمرة من تمر الصدقة وجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ليطرحها، ثم قال: أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ رواه البخاري. كلمة كخ كلمة يزجر بها الصبيان عن المستقذرات، فيقال كخ ليترك شيئا مستقذرا، هذه معروفة الكلمة استعملها الناس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام استعملها أيضا. وعن أبي الحوراء السعدي قال: قلت للحسن بن علي: ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حملني على عاتقه فأخذت تمرة من تمر الصدقة فأدخلتها في فمي، فقال: ألقها، أما شعرت أن لا تحل لنا الصدقة؟ رواه أحمد، وقال ابن حجر إسناده قوي، وصححه أحمد شافعي. قال النووي في الحديث: أن الصبيان يوقون ما يوقاه الكبار وتمنع من تعاطيه، وهذا واجب على الولي. قال ابن حجر رحمه الله في فوائد هذا الحديث: تأديبهم بما ينفعهم ومنعهم مما يضرهم ومن تناول المحرمات وإن كانوا غير مكلفين ليتدربوا على ذلك. فلو قال واحد: هذا طفل صبي صغير، هذا ما فيه، خليه يلبس ذهب، خليه يسمع موسيقى، خليه، لا لا يجوز، يمنع الولد من المحرمات. ولو كان الولد لا يأثم، وليه يأثم، لأنه هو الذي أهمله وتركه، وهو الذي جعله يغشى المنكرات. وبعضهم يعلم ولده شرب الشيشة، إجرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الفتنة بالولد، وهو الذي قطع الخطبة ونزل أخذ الحسن الحسين وقال: صدق الله، الأولاد فتنة. وقال عليه الصلاة والسلام: الولد مبخلة مجبنة، يبخل الإنسان بسبب الولد. لماذا؟ يأتيه داعي الصدقة فيأتيه الشيطان يقول: لا لا، خلي الولدك أحسن، خلي الولدك، الولد يحتاج. الولد مجبنة، يريد الأب الذهاب للجهاد في سبيل الله، يقول والولد إلى من تتركه يتيما إذا قتلت، فيقعد عن الجهاد. الولد مجهلة، يريد الأب الذهاب لطلب العلم أو الرحلة في طلب العلم، فالولد إلى من تتركه فيقعد به عن طلب العلم أو يشغله عن طلب العلم. محزنة إذا مرض الولد أو حدث له حادث، وإذا كان عاقا في المستقبل فهذا هو الحزن الدائم والهم اللازم. فالأولاد زينة الحياة الدنيا لكن فتنة من جهة أخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستمتع بحياته مع هؤلاء والصبيان والحفيدات من البنات ويمتعهم وكان يربيهم، كان يربيهم، يعلمهم التقوى والورع عن أخذ الأشياء التي لا تجوز من حقوق الآخرين، أموال الآخرين. أما هديه عليه الصلاة والسلام في تربية بناته، وقد ذكرنا طائفة من الكلام عن الذكور، فإن الذين عاشوا من بنات النبي عليه الصلاة والسلام، فإن اللاتي عشنا من بناته عليه الصلاة والسلام أربع، كان يحبهن ويكرمهن ويحتفي بهن، وكان عليه الصلاة والسلام يظهر الفرح والبشر والسرور بالبنات ويشكر الله على ما وهبه، وهو الذي علم الأمة بقوله من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، رواه مسلم. وعند أحمد بلفظ من ابتلي من البنات بشيء فأحسن صحبتهن كن له سترا من النار. لماذا سماه ابتلاء؟ لأن الناس يكرهون البنات في العادة، والمنطق الجاهلي وصفه الله فقال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. قال الحافظ العراقي رحمه الله يحتمل أن يكون معنى الابتلاء هذا الاختبار لينظر من اختبر بشيء من هؤلاء البنات، لينظر الله كيف يعمل معهن، أيحسن إليهن أم يسيء. وفيه تأكيد حق البنات لما فيهن من الضعف غالبا، يضعفن عن القيام بمصالحهن بخلاف الذكور، فيهم من قوة البدن وجزالة الرأي وإمكان التصرف في كثير من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم اختار لابنته الكفء وزوج بناته، فزوج زينب رضي الله عنها من أبي العاص بن ربيع القرشي وهو ابن خالتها. من خالتها؟ هالة بنت خويلد أخت خديجة. أبو العاص بن الربيع ابن خالة زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من رجال مكة المعدودين. لما جاء الإسلام فرق بين زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي العاص بن الربيع لأنه كان مشركا، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستطيع انتزاعها منه في مكة في وقت الاستضعاف، لأنه مستضعف تحت بطش قريش، ولذلك بقي الأمر، يعني لم يستطع أن يفرق بينهما بالنكاح، عقدة النكاح بالقوة هذه تحتاج إلى سلطان، فسخ النكاح وتفريق بين الزوجين يحتاج إلى سلطان، ولم يكن بمكة للمسلمين من سلطان، ولذلك بقي الأمر على ما هو عليه حتى هاجر عليه الصلاة والسلام. لما هاجر إلى المدينة بدأ يصبح للمسلمين سلطان، وصارت معركة بدر، خرج أبو العاص بن الربيع مع قريش، فأصيب في الأسرى يوم بدر، فصار عند النبي صلى الله عليه وسلم أسيرا، زوج ابنته المشرك صار عنده أسيرا، سبحان الله، وكان ما يقدر على التفريق في مكة، وأيضا بعض الأحكام تأخر نزولها، يعني ما نزلت بمكة، ما نزلت إلا بالمدينة. على أي حال زينب رقت لزوجها، وزينب كانت ما زالت محبوسة بمكة، فرقت لزوجها الأسير، فأرسلت مالا فدية، وبعثت بقلادة لها كانت عند خديجة، أدخلتها بها على أبي العاص. يعني خديجة لما زوجت ابنتها زينب لابن أختها هالة، لما زوجت بنتها زينب لابن أختها هالة، أعطت زينب قلادة. خديجة الأم أعطت زينب البنت قلادة، هذه القلادة بقيت عند زينب. لما وقع زوجها أبو العاص أسيرا في بدر، أرسلت زينب فداء لزوجها هذه القلادة. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفها، عرف القلادة، هذه القلادة زوجة خديجة أعطتها لابنته زينب في عرسها، فرق لها رقة شديدة وقال، شوف سبحان الله، مع أنه هو الآن الإمام يعني بيده أن يأمر وينهى ويفعل، قال لأصحابه: إن رأيتم، شوف لاحظ، إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها، شوف وكأنه هو يستأذنهم، لأن الآن هذه ابنته وهذا، فقالوا نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعده أنه إذا أطلقه أن يسير إليه ابنته زينب، ما يخليه تحت سلطان المشركين، فقال: يطلقك على أن ترد إلي ابنتي، لأنه ما يجوز تبقى تحتك، أنت مشرك وتحت حكم المشركين، والهجرة واجبة، لكن المستضعفين من النساء والولدان، وزينب بن المستضعفين، ابن عباس بن المستضعفين، فزينب ما استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذها معه لما خرج. لكن لما وقع زوجها أسيرا تواعد معه وعد إذا أطلقه أن يرد إليه ابنته زينب إلى المدينة، وفعلا الرجل وفى. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار، فقال: كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتي بها. للآن في استلام وتسليم، طيب هو هذا يعني زوجها سيرسلها إلى أبيها، لكن من الذي سيرافقها في الطريق؟ فبعث النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة، وهذا من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حبه، ورجلا من الأنصار. وأثنى النبي عليه الصلاة والسلام على أبي العاص بن الربيع في مصاهرته خيرا، وقال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، لأنه وعد إذا أطلقه أن يرد إليه ابنته زينب، وفعلا ردها إليه، مع أن أبو العاص كان يحب زينب جدا. وروى موسى بن عقبة أن رجال أبي بصير صادروا قافلة كان فيها أبو العاص بن الربيع صهر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لما يدخل في الإسلام بعد، وأسروا من فيها ما عدا أبو العاص لمكانته. يعني الرجل وقع مرة أخرى، المسلمون رفضوا أن يأسروا أبو العاص لمكانته، فذهب أبو العاص إلى زينب امرأته وشكى لها ما وقع لأصحابه وما ضاع لهم من أموال، وحدثت زينب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام وخطب الناس المسلمين فقال: إنا صاهرنا أناسا وصاهرنا أبا، فنعم الصهر وجدناه، وإنه أقبل من الشام في أصحاب له من قريش، فأخذهم أبو جندل وأبو بصير. هذا متى كان؟ بعد صلح الحديبية. وأخذوا ما كان معهم. وإن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتني أن أجيرهم، فهل أنتم مجيرون أبا العاص وأصحابه؟ فقال المسلمون نعم. قال الألباني حسن بشواهده. زوج النبي عليه الصلاة والسلام رقية، هذه بنت الثانية تكلمنا عن زينب، رقية زوجها لعثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد، وكان من أحسن الناس أخلاقا ومن أشد المسلمين حياء، حتى أن الملائكة تستحي من عثمان. وكان عليه الصلاة والسلام يحب عثمان كثيرا، فلما توفيت رقية زوجه النبي عليه الصلاة والسلام بأختها من؟ أم كلثوم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى: لو كان عندي ثالثة لزوجتها عثمان، لأنها ماتت أيضا رضي الله عنها. وزوج فاطمة رضي الله عنها من علي بن أبي طالب ابن عمه، وكان أول من آمن به من الصبيان وتربى في حجره، ولم يزل علي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله نبيا. وهؤلاء أزواج بناته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يشاور في زواجهن، فلما خطب علي فاطمة أتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عليا قد ذكرك. فسكتت فخرج فزوجها، لأن السكوت علامة الرضا. هذا رواه ابن سعد وهو مرسل لكن صحيح الإسناد. فالبنت أمانة عند أبيها وستنتقل إلى بيت زوجها، ولا بد من إكرام ولا بد من إحسان ولا بد من اختيار طيب. وكان عليه الصلاة والسلام لا يغالي في مهور بناته ولا يغالي في الصداق، بل إنه عليه الصلاة والسلام علمنا أن خير الصداق أيسره. فعن ابن عباس أن عليا قال: تزوجت فاطمة رضي الله عنها فقلت: يا رسول الله ابن بي. قال: أعطيها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟ قلت: هي عندي. قال: فأعطها إياه. رواه أبو داود وحديث صحيح. فهذا صداق بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصغر بناته وسيدة نساء أهل الجنة درع حطمية، وسميت حطمية لأنها تحطم السيوف حطما وتكسر السيوف، وقيل هي العريضة الثقيلة، وقيل منسوبة إلى قبيلة يقال لها حطمة كانوا يعملون الدروع. ما كان يغالي عليه الصلاة والسلام بالمهر ويدعو لبنته عند الزواج. فعن بريدة قال: قال نفر من الأنصار لعلي: عليك بفاطمة. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما حاجة علي؟ فقال: يا رسول الله، ذكرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: مرحبا وأهلا. لم يزد عليها. فخرج علي إلى أولئك الرث من الأنصار كانوا ينتظرونه. قالوا: ما وراءك؟ قال: لا أدري، إلا أنه قال لي مرحبا وأهلا. قالوا: يكفيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما، أعطاك الرحب وأعطاك الأهل. فلما كان ليلة البناء قال: لا تحدث شيئا حتى تلقاني. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ فيه ثم أفرغه على علي فقال: اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما. رواه ابن سعد والطبراني في الكبير بسند حسن كما قال الألباني. إيش كان جهاز البنت؟ عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة بعث معه بخميلة ووسادة من أدم حشو ليف ورحيين وسقاء وجرتين. رواه أحمد وصححه الألباني. خميلة يعني قطيفة، كل ثوب له خمل من أي شيء كان، وهو الأسود من الثياب كما قيل أيضا. والأدم الأديم الجلد المدبوغ، هذا كل ما معه من اللباس أو الأواني المنزلية، كل عملية رحيين وسقاء وجرتين، هذا تجهيز البيت. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام خصص لهما حجرة خلف بيت عائشة رضي الله عنها من جهة الشمال مقابل باب جبريل، وكان فيه خوخة على بيت النبي عليه الصلاة والسلام يطل منها عليهما. وفي زواج ابنته عليه الصلاة والسلام كانت أمور اليسر والسهولة واضحة جدا، فعن بريدة قال: لما خطب علي فاطمة رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا بد للعرس من وليمة، فقال سعد علي كبش، وقال فلان علي كذا وكذا من ذرة. رواه أحمد وقال ابن حجر وسنده لا بأس به. وكان عليه الصلاة والسلام يرعى بناته بعد الزواج، وسوف نعلم إن شاء الله كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع أحوال وأوضاع ابنته بعد الزواج في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد. تزود جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة. جوال زاد، Enlightening your life. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. والآن خدمة جديدة، قناة زاد الصوتية، تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. للاشتراك ارسل 5 إلى الرقم 8600 لمشتركي الجوال و6868 لمشتركي موبايلي.
خير البرية والتقى محرابه، تسمو محبته على الألحان. أزكى رسول بالهدى قد جاءنا، وخليل رب الواحد الرحمن. صلى عليه الرب في عليائه، إذ زانه بالصدق والإيمان. والله أعلى شأنه في آيه، ولدينه يعلو عنه.